قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، إن أعطي رضيه وإن لم يعط سخط، تعيس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. طوبى لعبد ناخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدما. أشعث رأسه مغبرة قدما. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن به لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الترجمة أخذها المؤلف للحث على الإخلاص في الأعمال وأن يراد بالأعمال وجه الله والدار الآخرة لا الدنيا وحطامها. ولهذا قال رحمه الله: باب الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني عمله الأخروي، عمل الطاعات. ينبغي له والواجب عليه الإخلاص في عمله من صلاة وصيام وقراءة وجهاد وغير ذلك. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال تعالى: ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي لهم عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في هذا الحث على الإخلاص في الأعمال، سواء جهاد أو صلاة أو قراءة أو صيام أو أمر معروف أو نهي عن منكر أو غير هذا. ما الذي يفعلها العبد لله وحده، ما للدنيا أو الرياء، بل يفعلها لله وحده. ولهذا قال جل وعلا محذرا من العمل السيء: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون. أولئك ما يسألهم الآخر إلا وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفئة أخرى: من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالواجب الإخلاص بالأعمال لله وحده، فيصلي لله ويصوم لله ويتصدق لله لا لمراعاة الناس، ويحج لله ويعتمر لله لا لمراعاة الناس وحمدهم وثنائهم. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم، تئس عبد الخميصة، تئس عبد الخميلة، يعني يعلم من الدرهم والدينار والخميصة والخميلة. الخميصة كساء له أعلام والخميلة ليس لها أعلام. يعني تئس العبد الذي يعمل لأجلها، يصلي لها أو يقرأ لها أو يحج لها أو أشبه ذلك، ليس قصده الله الدار الآخرة. تئس وانتكس، يعاون عليه بالتعاسة، وإلا شيك فلن تقش، معنى سقط على عظم رأسه، تئس وانتكس. وإلا شيك إن يصلك الشوكة فلن تقش، فلا تيسر له نقشها وإخراجها. ثم قال: طوبى لعبد آخر بأعنان فرس في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه. لما ذكر عبد السوء ذكر العبد الصالح، فقال: طوبى لعبد، طوبى الجنة، يعني الجنة لعبد يعني مخلص آخر بأعنان في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدمه، يقصد يعني يقصد وجه الله في الدار في جهاده، ليس قصده المغنم إنما قصد وجه الله. إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، يعني غير معروف ليس له جاه، إنما قصده وجه الله والدار الآخرة، ليس من أهل الدنيا. إن استأذن لم يؤذن له لأنه غير معروف، وإن شفع لم يشفع لأنه غير معروف ليس له وجاه، لكنه عبد لله يقصد وجه الله والدار الآخرة. فهذا فيه الحث على الإخلاص والأمان والتحذير من سوء النية في الأعمال، سواء كان العامل يقصد دراهم أو جاها أو كساء أو غير ذلك. وإنما الواجب على العامل في سبيل الله والعامل في طاعة الله أن يقصد وجه الله وأن يتقرب بما يتقرب ويريد وجه الله والدار الآخرة، فيصلي لله ويصوم لله ويجاهد لله وهكذا، عباد أعمال الخير يريد وجه الله والدار الآخرة. وهذا من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر إذا فعل ما يريد الشرك الأكبر من أجل الدنيا، كان يسب الله أو يسب الرسول أو يسجد لغير الله بسبب الدنيا، هذا الشرك الأكبر. وقد يكون أصغر كالرياء، يصلي يرائي يقرأ يرائي، هذا هو الشرك الأصغر. وفق الله الجميع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا وعكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، يقول رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. يعني فاحذروا أيها الناس من الغلو الذي هلك به من قبلكم. والغلو هو تجاوز الحد في المحبة، يقول: غلا على في القدر إذا ارتفع الماء بسبب النار التي تحتها. فالغالي زاد في الحب حتى عبد محبوبه من دون الله. قال الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوزوا الحدود، الزموا الحد الشرعي في المحبة، محبة الأنبياء والصالحين بالتأسي بهم والسير على منهاجهم والعمل بما أمروا به، لا بالغلو فيهم لا بعبادتهم من دون الله، ولكن محبة الصالحين بسلوك مسلكهم الطيب، ومحبة الأنبياء بامتثال أوامرهم وترك نواهيهم. أما العبادة فحق الله وحده، ليس لأحد يصفها لغيره كائنا من كان. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال سبحانه: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنهي إلى أهل الكتاب منه منا أيضا من باب أولى، إذا كان أهل الكتاب ينهون عن ذلك فكذلك نحذرها عن الغلو في ديننا وهو تجاوز الحد فيما شرعه الله. فالغلو في محبة الأنبياء يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في محبة الصالحين كذلك يفضي إلى عبادتهم من دون الله، والغلو في الأوامر يفضي إلى الزيادة والبدعة
ابن عباس رضي الله عنهما في قوله جل وعلا في سورة نوح وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا، أسماء رجال صالحين في قوم نوح. فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم، يعني أوقع في قلوبهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يزفون من الأنصاب وسموها بأسمائهم. لما أسموا عليهم وعظم عليهم فراقهم دس عليهم الشيطان هذه الدسيسة، قال فقط صوفهم من مجالسهم كانهم عندكم، تأسوا بهم تذكروا أعمالهم كأنكم تشاهدونهم، ويريد بهذا أن يصيدهم حتى يقع الشرك. فصبروا وأطاعوا الشيطان وصبروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، هذا ود وهذا سواع إلى آخره. فلما هلكوا ونسخ العلم الذي من أجله حصلت الصبر عبدت هذه الأصنام من دون الله. وفي قال قول السلف يعني فلما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. قال ما صبر أولوكم هذه الصور إلا لأنها تفعل كذا تفعل كذا، تجيب الداعي يسمع الداعي يستغاث بها حتى زين لهم الشيطان هذا الباطل فوقعوا في الشرك كما قال المقيم رحمه الله. لما ماتوا صبروا ثمانية لهم ثم أكبوا على قبورهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فالواجب الحذر من نصب الصور في المجالس أو في المساجد أو في غير ذلك، والواجب إتلافها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لا تدع صورا إلا طمستها. قال هلك المتنطعون يعني المتشدقون الغالون، وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فالواجب الحذر منها وإتلافها وعدم التصوير إلا للضرورة التي لا بد منها ويحفظها كالتابعية التي يضطر إلى الصورة لها. قال عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا روى البخاري في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى من مريم، يعني لا تغلوا فيا كما غلت النصارى في عيسى، إنما أنا عبد يعني من عباد الله إياكم الغلو فيه. فقولوا عبد الله ورسوله، رسول الله عبد الله نبي الله، حذر أمة من وقوع الغلو فيه كما وقع فيه من قبله من اليهود والنصارى. فهو عبد الله وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن مسعود رضي الله عنه في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، إياكم والغلو في الدين، قالها ثلاثة. رواه الإمام أحمد بن عباس رضي الله عنه المؤلف بيض له غاب عن اسم الصحابي والمخرج، والصحابي ابن عباس والمخرج أحمد وجماعة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم غلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، يعني المسددون الغالون. فهذا يجب الحذر من الغلو في العبادات وفي المشايخ وفي كل شيء، الواجب منه القصد في كل شيء في كل أمر، في المحبة وفي غير ذلك يلزم القصد وعدم التكلف. فالغالي مبتدع والمقصر جافي عاصي، والواجب الوسط محبة المؤمنين والثناء عليهم بما هم أهله ومعاونتهم في الخير، لكن من دون غلو، لا يغلى فيهم بأن يعبدوا مع الله ولا ينفون بأن يذمون ويعابون، ولكن يسلهم بالخير على حسب أعمالهم الطيبة ولا يغلى فيهم، بل يجب الحذر من الغلو ولو كان أعبد الناس، ليس لا يجوز غلو حتى في أفضل خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يجب الإخلاص لله والعمل بطاعته والحذر مما نهى عنه وعدم استجابة إلى دعوة الشياطين، إلى دعوة عباد الشيطان من الغلو أو تنطع في القول أو تعطي بعض الأسباب الأخرى من اعتكاف القبور والبناء عليها أو لأسباب أخرى. الواجب الحذر من جميع الأسباب التي تجر إلى الشرك
وكل الأسباب تغير تسمى تلقعا وتسمى غلوا. وفق الله.
باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى. اما بعد، هذا الباب كالبابين قبله اراد المؤلف بهذه الابواب التحذير من الغلو في قبور الصالحين والانبياء والملائكه وغيرهم. انه واجب على المؤمن الحذر من الغلو في الصالحين مطلقه، انبياء او صالح او ملائكه او غيرهم، يجب الحذر من ذلك. وان من قبلنا ابصروا بهذا الشيء ووقعوا فيه بين اليهود والنصارى، واجب الحذر من ذلك. ولهذا تقدم قوله رحمه الله: باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينه وغلو في الصالحين. وتقدم قوله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند غلوه الانصار فكيف اذا عبده. ثم ذكر الباب هنا: باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا فما دون الله. والمقصود من هذا الحذر من الغلو في أهل الصلاة، سواء كانوا أنبياء أو ملائكة أو غيرهم. الواجب المنزل المنزلة التي أنزلهم الله إياها، فلا يدعون مع الله، ولا يستغاث بهم، ولا ينذر لهم، ولا يتخذ قبورهم مساجد، ولا يطاف بها، إلى غير ذلك. وقد وقع هذا في بني إسرائيل، فاتخذوها مساجد وعبدوهم من دون الله من اليهود والنصارى. وقع في هذه الأمة الذي خافه صلى الله عليه وسلم، وقع في الأمة، فاتخذت كثيرا من القبور آلهة تعبد من دون الله، كما وقع في كثير من أمصار غير الأمصار، كما وقع في مصر عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما، وفي العراق عند قبر أبي حنيفة، وعند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني وقبور أخرى. فالواجب على أهل الإسلام الحذر من هذه الفتنة والبلية. أما زيارة الصالحين للسلام عليهم والدعاء لهم لا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإن ذكركم الأخرى. الزيارة للذكرى والدعوة إلى الأموات هذا لا بأس به. أما أن يزاروا ليدعوا من دون الله، ليصلى عند قبورهم، ليعكف عند قبورهم، ليتبرك به، هذا هو المنكر. وإذا كان الأمر فوق ذلك بأن دعوا مع الله واستغيث بهم صار الأمر أكبر، وهذا الشرك الأكبر. روى مالك الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد. اشتغل الله مالك هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي رحمه الله، إمام دار الهجرة في زمانه، أحد الأئمة الأربعة، متوفى سنة 79 رحمه الله. روى مالك الموطأ كتاب رحمه الله جمع فيه آثارا وأخبارا، سماه الموطأ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا عن زيد بن اسلم وهو مرفوعا متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا يبين ان اتخاذ قبور مساجد تسمى اوثان، اذا عبدت من دون الله صارت اوثانا مثل ما تعبد الاصنام والاشجار والاحجار. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني مصلى صلون عندها سواء عبدوها او ما عبدوها، لا يجوز، لان الصلاه عندها وسيله الى الشرك بها. وهكذا فعلوا مع اللات كما قال ابن جرير: شخص كان يلت السوق بالحاج في الطائف فلما مات عكفوا على قبره، وأخفوا على الصخرة التي كان يلت عليها، كان يساعد الحاج يلتهم السوق ويساعدهم، فقالوا هذا رجل صالح فعبدوه من دون الله واستغاثوا به وصرع وثنى معروفا عند الجاهلية. وهكذا منات في الجاهلية صخرة تعبد في المشلل عند قديد في طريق المدينة إلى مكة، فأنزل الله في هذا قوله سبحانه: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بهم سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالواجب الحذر مما فعله أولئك، لا مع القبور ولا مع الأصنام ولا مع غير ذلك، لأن ما وقع فيه الأولون يوجب لنا الحذر حتى لا يصيبنا ما أصابهم. فلما وقع الأولون في العلو في اللات والعزى ومناه في غيرها، وجب على المتأخرين أن يحموا فيهم وأن يتشبهوا بأولئك الهالكين. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرسول الله لعن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من متخذين قبور مساجد، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوار راس القبور ومتخذين عليها مساجد سوج، وفي الاخرى لعن رسول زائر راس القبور ومتخذين عليها مساجد سوج. الشاهد قولها متخذين عليها مساجد سوج، زوار راس القبور النساء، لكن المقصود من الحديث ذكر المتخذين على المساجد والسوج، لان اتخاذ المساجد عليها وإفراجها وتعظيمها وسيلة إلى تعظيمها بالشرك بعبادتها من دون الله. وأما زيارة النساء مسألة معروفة، لا يجوز زيارة النساء لأنهن ضعيفات قليلات الصبر، ومن رحمة الله ومن إحسانه أن منعهن من الزيارة. كانت الزيارة مشروعة للجميع ثم منعن من الزيارة، فوق الرسل زيارة الرجال ومنع النساء من الزيارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أولا نهى عن الزيارة مطلقة لما كان الناس حديث أهل من الشرك، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الزيارة، ثم منعت للنساء لأنهن ضعيفات صبرهن قليل، ومن رحمة الله منعن من الزيارة. أما الرجال فيفعل لهم الزيارة للذكرى، زوروا القبور فإنا نذكركم الآخرة، كالنبي يزورها عليه الصلاة ويقول: السلام عليكم أهل الديار من يوم المسلمين، وإنا إن شاء الله ملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وعلم أصحابه ذلك عليه الصلاة والسلام، فهي تشرع للرجال للذكرى، ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى بالمغفرة والرحمة. أما اتخاذ المساجد أو القبور فهي من وسائل الشرك، وإذا كان مع ذلك إسراج وتنوير وتطييب كان الأمر أشد وأخطر، نسأل الله السلامة والعافية. وفق الله الجميع.
باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد اللوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم ويستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وروى البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي اللوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
يقول رحمه الله باب ما جاء أهل الظالم من عبد الأوثان باب ما جاء الله في الله أن هذه الأمة أن بعضها يصرخ مثل من كان قبله وأنهم يعبدون أوثانا كما عبدها من قبلهم. قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيب الكتاب يؤمن بجبر والطاغوت ويقولون كفروا هؤلاء أهدى من الذين سبيلا. وجد من فعل من آمن بجبر والطاغوت وجبت السهل وطاغوت الشيطان وقيل جبت كل شيء لا خير فيه وكل بلاء يقال جبت الصنم جبت والطاغوت جبت والشرك جبت والطاغوت الشيطان. وقع في هذه الأمة من بلي بالسحر وعبادة الطواغيت والتعلق بهم تقليدا للأمة السابقة. وهكذا قوله جل وعلا ونبئهم أشد من ذلك من ثبت عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل من القلادة والخنازير وعبد الطاغوت هناك شر مكانه وأضل عن سواء السبيل. فكما أن من كافر من قبلها من عبد الطاغوت هكذا يكون هذه الأمة من يعبد الطاغوت وهو كل معبد من دون الله يقال طاغوت. فإن كان لم يرضى فالطاغوت الشيطان دعا إلى عبادته كالأنبياء والصالحين ليسوا بطواغيت وإنما الطواغيت الشياطين اللي دعت إلى عبادته وزينها للناس. وهكذا الصنم يقال طاغوت والمعبود من دون الله وراضي كفرعون والنمور يقال طاغوت والحاكم بغير ما أنزل الله يقال طاغوت. فالمقصود أن دعاة الباطل يقال لهم دعوة طواغيت. فكما وجد في الأماضين في اليهود والنصارى كان يوجد في هذه الأمة. قال تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا يعني قال رؤساؤهم وكبراءهم لنتخذن عليهم مسجدا. فهكذا في الأمة من قلد المشركين وعبد قبور واتخذ المساجد عليها كما الآن يوجد في كثير من أمصار المسلمين التعلق على القبور وعبادتها من دون الله عز وجل وعبادة الأنبياء والصالحين كل هذا تقليد لمن مضى واتباع لمن مضى وسلم على طريقة من مضى من المشركين. ويدل على هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنة من كان قبلكم هذا القلة بقلة. فكما وقع في الماضين يقع في هؤلاء المتأخرين هذا قلة بقلة قلة السهم بقلته الأخرى حتى لو دخلوا بحرب لا دخلتموه يعني من جدة المبالغة في متابعتهم وتقليدهم حتى لو دخلوا بحرب لا دخلتموه. هذا ضرب مثلا لشدة التقليد والمتابعة للماضين حتى لو فرضوا أنهم دخلوا بحرب لا دخلتموه يعني أنهم مبالغون في اتباع من مضى من الكفرة والضالين حتى لو قدر أنهم دخلوا بحرب لا دخل هؤلاء المتأخرون. قال الحلول تعليه بالنصارى قال همن في اللفظ الاخر فارس والروم قال همن الناس الا اولئك. ومعنى ان هذه الامه تقلد اليهود والنصارى وفارس في عباده غير الله وعباده القبور اتخاذ الالهه من دون الله من الانبياء والصالحين. وهذا موجود الان في مصر والشام وغير ذلك وكثير من الناس يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم فاذا جاءوا الى قبره دعوه واستغاثوا به وبعضهم يستغيث من بلاد بعيدة يستغيث من النبي صلى الله عليه وسلم أو بالمسيح أو بعيسى أو بموسى أو بقبل غاز الجيلاني في العراق أو أبي حنيفة في العراق، وهكذا ما يقع في مصر من عبادة الحسين والبدوي وغيرهم ممن ظن بهم عامة الناس نسأل الله العافية. وهكذا في الشام في يعبدون الداعية إلى الإلحاد بن عربي وغيره من ممن يدعوه جهال الشام، وهكذا في أمصار كثيرة في أفريقيا وفي المغرب وغير ذلك. كل هذا الذي أخبر به النبي وقع عليه الصلاة والسلام، فقع في الناس في الشرك. وكان في الجزيرة من يعبد زيد بن الخطاب في الجبيلة، عليه قبة في الجبيلة حتى هدمها الشيخ رحمه الله ومن معه، كان يعبد جملة من الغيران والأشجار في الدرعية وفي الرياض وفي غيرها حتى أزالها الله بهذه الدعوة المباركة. وهكذا حديث ثوبان يقول صلى الله عليه وسلم: الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سابق كما أزول بها، وإن أعطيت كنزين الأحمر والأبرق، وإني دعوت الله لأمتي ألا يعذبها في سنة عامة، وأنا يسلي الله عدوه من سوء فاستريح حفظتها، وأن ربي قال: يا محمد إني قضيت قضاء لا يرد، وإني أعطيك لأمتي أنه في كان بسنة عامة، وألا أسلي الله عدوه من سوء المسلمين من غيرهم فيستريح حفظتهم، ولو اجتمع عليهم باب من بيقطع عليه حتى يكون بعضهم يشرك بعضا ويسمي بعضهم حتى يقع منهم الفتنة والشرك والفتن فيما بينهم فيسلط عليهم العداء. أما إذا اجتمعوا على الحق وتمسكوا به فإن الله ينصرهم كما قال في آخر الحديث: ولا تزال طائفة من أمة الحق منصورة لا يظلهم من خلف حتى يأتي أمر الله.
هذه نهاية الشريط، نفع الله بعلمه وبارك في عمره وعمله وجزاه عنا وعن المسلمين خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.